الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم في خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يتواعد مرتكبي جريمة الإرهابية بمحافظة كرمان الإيرانية بضربة حازمة ومدمرة. دول عالمية وعربية وشخصيات دولية تندد بالتفجيرات الإرهابية التي طالت المدنيين في مدينة كرمان الإيرانية. وقوات الاحتلال الصهيوني تواصل تنفيذ المجازر والاعتداءات في غزة لليوم 90 على التوالي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دان قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي الجريمة الإرهابية التي طالت زوار مرقد الشهيد قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوب شرق إيران. وفي بيان أصدره عقب الحادث أكد سماحته أنه يتعين على الجنات القاسية قلوبهم أن يستعدوا لتلقي ضربة حاسمة ومدمرة وعقابا عادلا، كما ينبغي لهم أن يعلموا بأن افتعال هكذا فاجعة يترتب عليه ردا عسيرا. وقال أن الأياد الملوثة بدماء الأبرياء والعقول المليئة بالشر هي التي جرت المنفذين إلى هذا الضلال، معتبرا أن المجرمين لم يتحملوا رؤية محبة وشوق الناس لزيارة الشهيد سليماني. وحول بيان سماحة قائد الثورة الإسلامية بشأن الجريمة الإرهابية في مدينة كرمان الإيرانية، نستمع إلى التقرير التالي.
ردود فعل إيرانية ودولية كبيرة على العمل الإرهابي الذي استهدف زوار الشهيد القائد قاسم سليمان، حيث أعلنت إيران الحداد العام. وأكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في بيان إن منفذي جريمة كرمان سينالون عقابهم، مشيرا إلى أن على المجرمين القساة أن يعلموا أن جنود طريق سليماني لن يتحملوا الجريمة النكراء، وأن كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينالون عقابهم، وأن على هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أيضا شدد على معاقبة المجرمين الإرهابيين، وقال إن الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي. كما عز المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني الشعب الإيراني وذوي الضحايا بالحادث الإرهابي في مدينة كرمان. إلى ذلك، دان قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الجنرال إسماعيل قاآني هذا العمل الإرهابي، وقال إن هجوم كرمان الآثم تم تأمينه عن طريق أمريكا والكيان الصهيوني. خارجيا، عز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني بضحايا الاعتداء الإرهابي، وقال بيان صادر عن الكرملين إن الرئيس الروسي يعرب عن خالص تعازيه للقيادة والشعب الإيراني إزاء الهجمات الإرهابية. بدوره، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا العمل الإرهابي وعز الشعب الإيراني وقيادته بهذه الحادثة. كما أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية هذه العملية الإرهابية وأعلنت تضامنها مع إيران حكومة وشعبا، وأعلنت استعدادها لتقديم جميع أنواع المساعدة بما يخفف من شدة هذا الفعل الإجرامي الجبان. بدورها، عزت حركات المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق الشعب الإيراني بالحادثة.
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي، دان فيه بشدة الجريمة الجبانة المتمثلة في الهجوم الإرهابي على زوار روضة شهداء كرمان، وأعرب عن تعازيه ومواساته لإيران حكومة وشعبا عقب استشهاد عدد من المواطنين الإيرانيين في هذا الهجوم الإرهابي، وقال إن هذا العمل الإجرامي قام به أولئك الذين يسعون إلى زعزعة أمن إيران، لكننا واثقون من الوحدة الوطنية للشعب الإيراني ونقف إلى جانبكم. من جانبه أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظير الإيراني سيد إبراهيم رئيسي عن أسفه للجريمة الإرهابية التي وقعت في مدينة كرمان، وقدم تعازيه باستشهاد مواطنين إيرانيين في هذه الجريمة النكراء، وقال أردوغان إن آلام ومعاناة الشعب الإيراني هي آلام ومعاناة الشعب التركي. توالت ردود الأفعال الدولية والعربية المنددة بالجريمة الإرهابية التي استهدفت زوار ضريح الشهيد سليماني في ذكرى استشهاده الرابعة بمحافظة كرمان، مما أدى لاستشهاد 103 مواطنين وإصابة نحو 190 آخرين. وقد قدم المرجع الديني الأعلى بالعراق السيد علي السيستاني تعازيه للشعب الإيراني، ودانت الحكومة العراقية ورؤساء روسيا وتركيا وقطر وكوبا والأمين العام للأمم المتحدة بالجريمة الإرهابية، فيما دانت ألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا وبولندا والسعودية ومصر والبحرين وفلسطين وأرمينيا وطاجكستان وفنزويلا والمكسيك، كما دانت فصائل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الإسلامية في العراق والأزهر الشريف في مصر الجريمة النكراء، معبرين عن تعازيهم للحكومة والشعب الإيرانيين بالضحايا. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم إن وزارة الخارجية وبناء على المعطيات الأولية الصادرة من المصادر الرسمية بدأت الإجراءات الحقوقية والدولية العاجلة عن طريق الأمم المتحدة بشأن الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بكرمان. قال أمير عبد اللهيان إن استشهد عشرات الأشخاص من مواطنين الأعزاء أثر العملية الإرهابية بكرمان في مراسم ذكرى سنوية لاستشهاد اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني كان مبعث حزن وأسى. من جهته أكد سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن عقب الاعتداء الإرهابي في كرمان أن بلاده ملتزمة باستخدام جميع الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي الشنيع والمتواطئين معهم. وحول الانفجارين الإرهابيين على الطريق المؤدي إلى ضريح الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نتوقف والتقرير التالي.
في ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني جاؤول يجدد الميثاق مع مبادئه السامية، فكتبت لهم الشهادة على دربه. أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى بينهم رجال أمن ومسعفون راحوا ضحية تفجيرات إرهابية وقعت على الطريق المؤدي إلى روضة الشهداء في كرمان جنوب شرقي إيران. وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قال إن انفجارا وقع في الساعة 3 عصرا بالقرب من مسجد صاحب الزمان راح ضحيته عدد من الشهداء، وبعد دقائق من الانفجار الأول وقع انفجار آخر موقعا أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى بسبب الحشود المتواجدة في الموقع. وتوعد الوزير الإيراني الجناة بالعقاب المؤلم، مؤكدا أن الأعمال الشنيعة كهذه لن تثني إرادة الشعب.
كل الأمور الآن تحت السيطرة ولا يحتاج إلى أي نوع من القلق، والقوات الأمنية والشرطة هم الآن على أهبة الاستهداء، وإن شاء الله نتمكن من توجيه صفحة موجعة لأولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة. هذه الأعمال الشنيعة هذه لن تثني من إرادة وعزم شعبنا.
ووقع الانفجار الأول على بعد 700 متر من مرقد الشهيد سليماني، والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من المرقد وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش حسب مصادر مطلعة. وكشفت المصادر نفسها أنه كانت هناك حقيبتان مفخختان عند مدخل روضة شهداء كرمان، وعلى ما يبدو أن منفذ أو منفذي هذا الحادث قاموا بتفجير القنابل عن بعد. وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في البلاد أنه تم نقل الجرحى إلى المراكز الطبية، فيما أعلن الجيش إرسال طائرة من طراز C-130 إلى كرمان لنقل الجرحى والمصابين. كما أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام على ضحايا الانفجارين الإرهابيين.
قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن عملية طوفان الأقصى مستمرة وأن نهاية الكيان الصهيوني ستكون على يد فصائل المقاومة. وقال رئيسي في كلمة خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الجنرال قاسم سليماني أن عملية طوفان الأقصى مستمرة ونهايتها ستكون نهاية الكيان الصهيوني، مضيفا أننا مدينون بأمن المنطقة للحاج قاسم سليماني. وحذر رئيسي الكيان الصهيوني قائلا: ستدفعون ثمن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبتموها وستندمون ندما شديدا. حشود إيرانية وأجنبية غفيرة أحيت الذكرى الرابعة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما في مرقد الشهيد سليماني بمدينة كرمان جنوب شرقي إيران، و ألقى الحضور تحية الاحترام والإجلال للشهيد سليمان الذي ضحى بنفسه لنصرة المظلومين. حول هذه الذكرى تابعوا هذا التقرير.
لا يزال الشهيد القائد الفريق قاسم سليماني حيا وسيبقى في ضمير الشعوب الحرة. 4 أعوام مرت على اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، وها هي مدينة كرمان تستقطب الضيوف لإحياء الذكرى وتجديد العهد مع الذين سبقوهم على درب الشهادة للحفاظ على المبادئ والقيم التي قدموا أنفسهم لأجلها.
وكان الحاج قاسم يعتبر نفسه فداء الوطن، لكنه في الوقت نفسه كان له وجه دولي، ونرى الناس يأتون إلى هنا من داخل إيران وخارجها لإحياء ذكرى.
شهيد القدس شعار حملته الذكرى الرابعة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الأبرار، وتم اختياره بعد أن استطاع الشهيد سليماني خلال مسيرته الجهادية الطويلة وسط كل التعقيدات والظروف المتشعبة التي أحاطت بالكيانات والمحاور في المنطقة أن يخلق محورا متحدا قائما على رؤية استراتيجية موحدة يعيد من خلالها تصويب بوصلة الجميع باتجاه القضية الأصلية فلسطين وضد العدو والمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
لقب الحاج قاسم هو سيد شهداء المقاومة. إنما يحدث في المنطقة اليوم معطوف بمقاومة أهل غزة التي كانت نتيجة جهود هذا الشهيد، ولهذا السبب عرف أيضا بشهيد القدس.
فراغ الحاج قاسم محسوس في المنطقة اليوم، ونأمل أن يسر انتصار الشعب الفلسطيني قلب الشهيد سليماني.
تقاطرت الناس إلى هنا حيث مضجع قائد النصر الفريق الحاج قاسم سليماني لإحياء ذكرى الشهيد الذي تحول إلى رمز يجسد روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار، في رسالة تحمل أكثر من معنى، ولربما أبرز مضامينها هي أن طريق المقاومة الذي رسمه مستمر.
أكد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله أن الشهيد قاسم سليماني كان يركز على دعم حركات المقاومة من كافة النواحي كي تبلغ الاكتفاء الذاتي. وفي كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر قال السيد نصر الله أن عملية طوفان الأقصى وضعت الكيان على طريق الزوال ووجهت ضربة لمسار التطبيع، مشيرا إلى انعدام ثقة المستوطنين بجيش الكيان وأجهزته الأمنية. وبشأن اغتيال الشهيد صالح العروري بالضاحية الجنوبية أكد أن انتهاك سيادة لبنان لن يمر دون رد، مضيفا أن مقتضى المصالح الوطنية يستوجب الذهاب بالحرب إلى الأخير. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وجه الأمريكيون تهديدات طويلة عريضة بأنهم سيقصفون مقر قيادة قوة القدس في طهران، وأنهم سيقصفون معسكر لقوة القدس في مدينة كرج، ولو أنهم سيقتلون الحاج قاسم أينما وجدوه، ولكن الحاج قاسم لم يتودد لحظة على الإطلاق في مواصلة دعم المقاومة العراقية التي صنعت هذا الانتصار. وفصائل المقاومة العراقية التي شكلت النواة الحقيقية للحشد الشعبي وللثورة الشعبية في العراق بعد فتوى المرجعية، عندما كادت داعش صنيعة أمريكا أن تجتاح العراق انتقاما لهزيمة أمريكا في العراق ومحاولة لعودة وإعادة الاحتلال الأمريكي إلى العراق. هذه نماذج، لبنان وغير لبنان معلوم. الاتجاه الثاني أو العنوان الثاني في عمل الحاج قاسم، وهو كان عملا جديدا وإبداعيا ومهما جدا، وهو إيجاد هذا التشبيك، هذا الارتباط الوثيق، هذه العلاقات الصادقة والواثقة والعاطفية أيضا بين حركات المقاومة في المنطقة، وأيضا هذا دليل إخلاص وصدق. بني محور المقاومة وجبهة المقاومة في هذه السنوات الأخيرة، سوف نحكي عن جبهة المقاومة، محور المقاومة، سموها ما شئتم. هذا المصطلح، هذا العنوان، هذا الإطار العام، هذا لم يكن موجودا قبل سنوات طويلة. هذا تأسس وحضر ببركة أطراف هذا المحور، ولكن كان الحاج قاسم سليماني هو الشخصية المركزية التي أمنت الاتصال والتواصل والترابط والتشاور والتعارف والتعاون والتناسق والتنسيق بين هذه القوى. لماذا أقول أيضا هذا شاهد الصدق والإخلاص؟ لأنه أي دولة بتدير مجموعة مهمة من هذه الحركات، هو كقائد أو جنرال مركزي وشخصية مركزية، يمكن كان مصلحته أن تبقى العلاقة كلها معه وأن تبقى العلاقة من خلاله، هكذا يفعلون من يديرون هذا العالم، ولكن الحاج قاسم سليماني لم يفعل ذلك.
أعلنت التقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال أن الحرب مع حزب الله اللبناني ستجبر الاحتلال على التعامل مع إطلاق آلاف القذائف الصاروخية ضدها، وهي تقديرات تأخذ دائما طابعا أكثر واقعية من تهديدات السياسيين. ووفقا لسيناريو المؤسسة الأمنية والعسكرية، ستطلق نحو الاحتلال في الأيام الأولى من الحرب نحو 6000 قذيفة صاروخية، وتوقع نحو 1500 إصابة في كل يوم في كيان الاحتلال. ويأتي نشر هذا التقرير بالتزامن مع خطاب السيد حسن نصر الله أمس في الذكرى الرابعة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما. تواصل قوات الاحتلال تنفيذ المجازر والاعتداءات في غزة لليوم 90 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب جرائم مروعة وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت فجر اليوم غاراتها على شرق مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصرات والبريج، فيما ارتكبت جرائم مروعة داخل مناطق التوغل تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية. طالب المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لإنهاء حالة الإخفاء القسري لمئات المعتقلين في قطاع غزة. وأكد المرصد في بيان له تلقيه معلومات عن تعرض العديد من المعتقلين لعمليات تصفية وإعدام ميداني، فيما يشتبه أن الاحتلال اعتقلهم من منازلهم أو من مراكز الإيواء التي داهمها في مناطق وتوغلها في القطاع، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها. وقال إن الصليب الأحمر ومن خلال الدور الذي تقوم به حاليا من الممكن أن يتورط في السماح بإخفاء جرائم مروعة يقترفها الاحتلال. هذا وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بأكثر من 45,000 صاروخ وقنبلة عملاقة يزيد وزنها عن 65,000 طن من المتفجرات، وهو ما يزيد عن وزن وقوة 3 قنابل نووية. وقال المكتب في بيان إن الاحتلال استخدم الأسلحة المحرمة دوليا على قطاع غزة، وتسبب العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي بارتقاء أكثر من 22,320 شهيدا وإصابة 57,226 آخرين معظمهم أطفال ونساء. انتفض الشعب الفلسطيني بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد صالح العروري، مؤكدا أن تلك الجريمة لن توقف مسيرة المقاومة، وأن مهما قام الاحتلال من جرائم اغتيال سيظهر آلاف المقاومين لتحرير فلسطين. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
بعد عملية اغتيال جبانة طبعا نفذت في الضاحية الجنوبية جنوب لبنان، ماذا يقول الشعب الفلسطيني بعد اغتيال هذا الشيخ القيادي الذي وهب كل حياته طبعا لمسيرة الجهاد والتضحية؟
بدأ صالح العروري يخلق عشرات صوالح، مش بس صالح، ما اغتالوا قبل هيك أبو عمار واغتال الشيخ أحمد واغتال أبو علي مصطفى، وأنجبت صالح العروري برضو فلسطين، وبكرة برضو ما تقلقش يعني، بدل صالح هيجي مليون صالح.
شو بتحكي أنت عن الشيخ صالح العروري نفسه؟ كان هو نفسه يتوقع أنه يكون شهيد؟
هو ما قال في كلمته، قال أنا طولت، قال أنا مفروض أكون مستشهد من زمان، أنا طولت بكفي، وبينظر لمدى القوة لأمه وأخته اللي حدثت، يعني بمثلك مدى صلابة الشعب الفلسطيني وقوة الشعب الفلسطيني مهما يعمل ومهما يسووه.
ولازلنا نتجول في خيام النازحين بين أوساط الشعب الفلسطيني لنرصد الرسالة التي تعكس ماذا يقول الشعب الفلسطيني، تعكس ما في وجدان الشعب الفلسطيني من رسالة بخصوص حياة الشيخ صالح العروري. احكي لنا عن حياة الشيخ صالح العروري. الجيش الإسرائيلي بيعتقد أنه باغتياله ممكن يوقف حالة المقاومة، إيش دور الشيخ صالح العروري في المقاومة بالضفة الغربية وفي قطاع غزة؟
هو رجل صالح، وكان رجل يعني مجاهد، وكان رجل يعني يقوم بحماية شعبه.
شو بتحكي رسالتك بعد اغتيال الشيخ صالح العروري؟ هل ممكن الشعب الفلسطيني يوقف مسيرته المقاومة؟
لا 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 وألف لا 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 وألف لا، لم تقف مسيرة النضال ولا الحروب ولا الكفاح إلا بتحرير كل شبر في أرض فلسطين.
حياة حافلة بالعطاء للشيخ صالح العروري. اعتقل الشيخ صالح العروري وحرر في عام 2007، ومن ثم سجن مرة أخرى لمدة 3 سنوات، وأبعد خارج فلسطين ظنا من الاحتلال الإسرائيلي أنه بالإبعاد يمكن أن يوقف مسيرة الشيخ صالح الذي بدأها ويعني كرسها وعززها بعد الإبعاد إلى خارج فلسطين بعد أن أرصد عائم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
قامت قوات الاحتلال الصهيوني باقتحام عدد من المناطق في الضفة الغربية منذ الساعات الأولى لفجر اليوم، وقد تصدى مقاومون فلسطينيون للقوات الإسرائيلية بالرصاص وتفجير العبوات في عدة مواجهات اندلعت في مناطق الاقتحام. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني، وذلك بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة طمون قضاء طوباس شمالي الضفة الغربية. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات صهيونية مقتحمة عند مدخل المدينة. أعلنت المقاومة العراقية استهداف القاعدة العسكرية غير الشرعية لقوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم في القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا. وأكدت المقاومة العراقية في بيان أنه استمرارا بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي بالعمق السوري بواسطة الطيران المسير، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو. هذا ووجه الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي نداء عاجلا إلى رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني باتخاذ موقف جريء وواضح لإنهاء التواجد الأمريكي في العراق، متواعدا الولايات المتحدة بالتصعيد غير مسبوق في حال رفضت الانسحاب. أكد رئيس لجنة الأسرى في الحكومة اليمنية بصنعاء عبد القادر المرتضى أن صنعاء ليس لديها مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى إذا حصلت على ضمانات أممية بتنفيذ الاتفاقية السابقة التي تمت برعايتها. وأشار المرتضى إلى أن مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذها كما هو حاصل من جانب المرتزقة يعقد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية تواعد مرتكبي الجريمة الإرهابية بمحافظة كرمان الإيرانية بضربة حاسمة ومدمرة. دول عالمية وعربية وشخصيات دولية تندد بالتفجيرات الإرهابية التي طالت المدنيين في مدينة كرمان الإيرانية. وقوات الاحتلال الصهيوني تواصل تنفيذ المجازر والاعتداءات في غزة لليوم 90 على التوالي. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله عالم الدين الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان أباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. في غضون ذلك وصلت أخبار إلى سلطان أباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه رئيس إحدى الصحف السيد ضياء الطبطبائي ومجموعة من قوات القوزاق المتموضعة في قزوين شمال إيران بقيادة رضا خان ميربانج الذي نصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب. وإليكم تتمة الأحداث.
We'll be right back. ماذا تفعل يا ميرزا؟
سماحة السيد مرتضى، أخوك السيد روح الله عاد من سلطان أباد.
هل عاد ومعه جميع الحاجيات التي كانت في غرفته في سلطان أباد؟
نعم كما ترى، قال إن علينا ألا ندخلها ونضعها هنا في زاوية من أيوان البيت، لأن إقامته في خمين ستكون مؤقتة.
لا شك أنه مصمم على الهجرة إلى قم المقدس.
هذا صحيح. ما إن سمعت أن الشيخ عبد الكريم الحائري أقام في قم حتى تأكد لدي أن السيد روح الله سوف لن يبقى في سلطان أباد.
الأوضاع المتدهورة في البلاد، الانقلاب وهجرة الشيخ عبد الكريم إلى قم دفعت بمجموعها السيد روح الله إلى اتخاذ هذا القرار. قل لي أين هو الآن؟
ذهب إلى بيت خالك. هو عادة يزور أقرباءه في كل مرة يأتي بها إلى خمين،
بارك الله،
ويتفقد أحوالهم.
بارك الله به. طيب ميرزا، علينا هذه المرة التوجه إلى قم وطهران بدلا من سلطان أباد.
إن شاء الله سنحظى بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن شاء الله.
هي أمنية العمر أن أقضي بقية حياتي في قم المقدسة.
إن شاء الله.
لن أخذ معي سوى ما أحتاجه من الكتب وبعض اللوازم يا كربلاي ميرزا.
جو مدينة قم متقلب وطريقها بعيدة عن خمين، فالأفضل أن تأخذ معك معظم الحاجيات التي جئت بها من سلطان أباد يا سيد روح الله.
ما مدى اختلاف الجو بين قم وسلطان أباد يا ميرزا؟
لنأخذ جميع اللوازم والحاجيات معنا، وبعد ذلك نرجع الزائد منها، أليس هذا أفضل؟
يا أخي لا تصعب الأمور.
لا
تصعب. سنكون برفقتك في هذا السفر، نزور السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها،
سلام الله،
بينما أنت تبحث عن مكان مناسب للإقامة أو تحصل على غرفة في مدرسة دينية وما شابه.
أصدقائي لديهم غرفة في مدرسة دار الشفاء يا أخي. من الممكن أن نحصل على غرفة مماثلة في المدرسة أو في مكان آخر.
هذا ممتاز.
فعلماء قم وبمساعدة من التجار هيئوا مدارس قديمة وبعض البيوت لإسكان الطلبة.
بارك الله بهم.
هم يجلون الشيخ عبد الكريم الحائري ويكنون احتراما خاصا لطلبته أيضا يا أخي.
الحمد لله، هناك الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مدينة قم ومكانتها العلمية والفقهية والدينية في آخر الزمان. إن شاء الله سيكون لحضور الشيخ عبد الكريم في هذه المدينة أثر مبارك،
إن شاء الله،
وأن يكون حضوره سببا في إعادة إحياء حوزتها الدينية.
إن شاء الله إن شاء الله. فليس مستبعدا أن مرقد السيدة فاطمة المعصومة في هذه المدينة كان تدبيرا إلهيا لالتفاف شيعة أهل البيت حول هذا المكان الشريف.
يا أخي، سواء رافقتماني إلى قم أو ذهبت لوحدي، فإني لا أحتاج سوى إلى لوازم أساسية كالكتب والمؤونة وبعض الفرش.
طيب طيب.
نعم نعم كما تريد.
يا سيد روح الله، هل أنت يقظ أم نائم؟
لست نائما يا أخي، فقد استلقيت قليلا لأخذ قسطا من الراحة. هل كنت ذاهبا إلى مكان ما يا أخي؟
أنا أشعر بالتعب والإرهاق أيضا يا أخي، فقد مررت على عدد من القرى والأرياف القريبة من خميس.
ساعدك الله.
كان علي أن أقوم ببعض الأعمال قبل سفرنا إلى قم. كانت هناك حاجة لإيصال البذور والسماد إلى الرعية التي تعمل على الأراضي الزراعية، كما يحتاج هؤلاء إلى من يوجههم في بعض الأمور الخاصة بهذه الأراضي. هذا يستغرق وقتا منا، ويقع عبء هذه الأعمال على ميرزا والسيد نور الدين، وعلينا أن نتحمل جزءا من هذا العبء ما دمنا في خمين.
يا أخي، إذا كنت قد أخبرتني قبل ذهابك لجئت معك للمساعدة.
لم يكن هناك الكثير لتقوم به يا روح الله، ورأيتك تطالع الدروس بعد صلاة الصبح، فتركتك منشغلا بأمر أهم من رفقتي إلى الأراضي الزراعية.
يا سيد مرتضى، هل لديك أخبار عن تطورات الجارية في طهران؟ سمعت أن بعض نواب المجلس قد عبروا عن رفضهم لانقلاب رضا خان، هل هذا صحيح؟
في كل الأحوال استغلوا غفلة بعض السياسيين وقاموا بتنفيذ انقلابه. الانقلاب لا يمكن أن ينفذه صحفي أو قوزاق، بالتأكيد كان للجنرال البريطاني آيرونسايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسنا ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوسا في زاوية في سلطان آباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة يا أخي.
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطاني؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاعوا أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلقوا الاضطرابات والفوضى في البلد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
ولله الحمد،
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله،
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا،
نعم.
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم،
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس عالم الدين المتنور والنائب في المجلس هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لا لا تلهي عليه.
قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية للرضا خان ميربانج،
لعنة الله يعني،
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلائي ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل،
فالشيخ خزعل في الجنوب، وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل أجل.
نعم يا أخي صدقت، هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم هذا صحيح.
وإنما حذروا من فرض ديكتاتورية في البلاد، فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالديكتاتورية.
نعم.
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل.
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي.
في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
نعم. إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجرية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم.
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى، استدلالاته قوية ومحكمة ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم.
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعله، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد
سلطان آباد لم تتسع لعلم ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحال إلى قم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله، لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد.
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم.
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية، كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم. قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى، انتبه، وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قوم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثال الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافعوا عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيه.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان أباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار.
مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العميل ما أنت تريد أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت
وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة بنهج طويل يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا
تسمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود
إذا سبت قلبا أناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه
فمن ذا شبيه
إلزم حمد الله يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا